بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن قيل في الصحيحين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. وفي رواية للبخاري أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا وذلك زمن الفتح؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. وفي رواية معمر عن الزهري: أين تنزل غدا في حجته؟ رواه البخاري. وظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث لا بطريق الاستيلاء ثم باعها. قلنا: أما دار النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها من أبيه، وداره التي هي له ولولده من زوجته المؤمنة خديجة، فلا حق لعقيل فيها، فعلم أنه استولى عليها. وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين، والمواريث لم تفرض، ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر، بل كان من مات بمكة من المشركين أعطي أو أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم، بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هو أعظم من الإرث. وإن سم
وقد كان
بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هو أعظم من الإرث.
نعم.
صلى الله عليك. وإنما قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة، وشرع الجهاد القاطع للعصمة. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي النجيح قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نظر إلى تلك الرباع، فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية، تركه لم يحرك، وما وجده لم يقسم، قسمه على قسمة الإسلام. وهذا الذي رواه ابن أبي نجيح يوافق الأحاديث المسندة في ذلك، مثل حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا أيضا يوافق ما دل عليه كتاب الله، ولا نعلم فيه خلافا، فإن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده، ولم يجب عليه رده ولو لم يكن قبضه، لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم، كما دل عليه قوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه. وكذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس: كل دم أصيب في الجاهلية وكل ربا في الجاهلية حتى رب العباس، ولم يأمر برد ما كان قبض، فكذلك الميراث إذا مات الميت في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت القسمة، فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة قسم على قسم الإسلام. فلما مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده، فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلي إلى المدينة، استولى عقيل عليها وباعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يترك لنا عقيل منزلا إلا استولى عليه وباعه. فكان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا نستحقها إذ ذاك، ولولا ذلك لم تضف الدور إليه وإلى بني عمه إذا لم يكن لهم فيها حق. ثم قال بعد ذلك: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. يريد والله أعلم لو أن الربا باقية بيده إلى الآن لم تقسم، لكنا نعطي رباع أبي طالب كلها له دون إخوته، لأنه ميراث لم يقسم، فيقسم الآن على قسم الإسلام. ومن قسم الإسلام ألا يرث المسلم الكافر، فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبي طالب وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا وجعفر ليس لهما المطالبة بشيء من ميراث أبي طالب لو كان باقيا، فكيف إذا أخذ منه في سبيل الله؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالب بعد إسلامه بما كان أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله، ولا ينتزع ما بيده من أموالهم التي غنمها منهم، لم يؤاخذ أيضا بما أسلفه من سب وغيره. فهذا وجه العفو عن هؤلاء، وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحتم قتل من كان يسبه من المشركين، مع العفو عمن هو مثله في الكفر، كان مستقرا في نفوس أصحابه على عهده وبعد عهده، يقصدون قتل الساب ويحرضون عليه وإن أمسكوا عن غيره، ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله، ويبذلون في ذلك نفوسهم كما تقدم من حديث الذي قال: سبني وسب أبي وأمي، وكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل عليه حتى قتل، وحديث الذي قتل وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الأنصاري الذي نذر أن يقتل العصماء فقتلها، وحديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي صرح وكف النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته ليوفي بنذره. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: أي عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، والقصة مشهورة في فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسجوده شكرا وقوله: هذا فرعون، هذه الأمة، هذا معنهيه عن قتل أبي البختري ابن هشام، مع كونه كافرا غير ذي عهد لكفه عنه وإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور، ومع قوله: لو كان المطعم بن حيا ابن أعدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا يعني الأسرى لأطلقتهم له. يكافئ المطعم بإجارته له بمكة، والمطعم كافر غير معاهد، فعلم أن مؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين إهلاكه والانتقام منه بخلاف الكاف عنه، وإن اشترك في الكفر كما كان يكافئ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافرا. يؤيد ذلك أن أبا جهل كان له من القرابة ما له، فلما آذاه وتخلف عن بني هاشم في نصره نزل القرآن فيه بما نزل من اللعنة والوعيد باسمه خزيا لم يفعل بغيره من الكافرين، كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه، حتى خرج منا حين تحالفت قريش علينا فظاهرهم فسبه الله وبنو المطلب ما مساواتهم لعبد شمس ونوفل في النسب لما أعانوه ونصروه وهم كفار شكر الله ذلك لهم فجعلهم بعد الإسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربى وأبو طالب لما أعانه ونصره وذب عنه خفف عنه العذاب فهو من أخف أهل النار عذابا وقد روي أن أبا لهب سقي في نقرة الإبهام لعتقه ثويبة إذ بشرته بولادته ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكاتب المفتري وكما قال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة قد ذكرها أهل السير والتفسير وهم على ما قيل نفر من رؤوس قريش منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسودان بن المطلب وابن عبد يغوث والحارث بن قيس وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت ملكه فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله تعالى يقطع أدابره ويمحق عينه وأثره وقد قيل إنها نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف وقد رأيت صنيع الله بهم ومن الكلام السائر لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام وفي الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فكيف بمن عادى الأنبياء ومن حارب الله حريبا وإذا استقريت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموما إلى كفرهم كما ذكر الله ذلك في كتابه ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولا بد أن يصيبه الله بقارعة. وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة، وهذا باب واسع لا يحاط به، ولم نقصد قصده هنا، وإنما قصدنا بيان الحكم الشرعي، وكان سبحانه يحميه ويصرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق، حتى في اللفظ ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم وإن كان المؤذي، إنما قصد عينه. فإذا تقرر بما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله، فنقول إما أن يكون تعين قتله لكونه كافرا حربيا أو للسبب المضموم إلى ذلك، والأول باطل، لأن الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافرا حربيا، بل عامتها قد نص فيه على أن موجب قتله إنما هو السب. فنقول إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المسلم والذمي وأولى، لأن الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين. فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل، وذلك لأن الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته، لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر. فهذا هو الفرق بين الحربي والذمي. فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدخل في حكم العهد، وقد ثبت بسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل السب لأجل السب فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه. فإذا وجد هذا السب وهو موجب للقتل والعهد لم يوصم من موجبه تعين القتل، ولأن أكثر ما في ذلك أنه كافر حربي ساب، والمسلم إذا سب يصير مرتدا سابا، وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي. والذمي إذا سب فإنه يصير كافرا محاربا سابا بعد عهد متقدم، وقتل مثل هذا أغلظ. وأيضا فإن الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع، ولهذا إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين، إما بالقتل أو بالتعزير وهو لا يعاقب على فعل شيء مما عوهد عليه وإن كان كفرا غليظا، ولا يجوز أن يعاقب على فعل شيء قد عوهد على فعله وإذا لم يكن العهد مسوغا لفعله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل لأجله، فيكون قد فعل ما يقتل لأجله وهو غير مقر عليه بالعهد، ومثل هذا يجب قتله بلا تردد، وهذا التوجيه يقتضي قتله سواء قدر أنه نقض العهد أو لم ينقض، لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بها، وإن قيل لا ينتقض عهده كزنا بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكقتل ذمي، وكما لو فعل هذه الأشياء مع المسلمين. وقلنا إن عهده لا ينتقض فإنه يقتل، وأيضا فإن المسلم قد امتنع من السب بما أظهره من الإيمان، والذمي قد امتنع منه بما أظهره من الذمة والتزام الصغار، ولو لم يكن ممتنعا منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله. فإذا قتل لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهرا وباطنا ولم يعاهدنا عهدا يقتضي تركه، فلأن يقتل لأجله من التزم ألا يظهره وعاهدنا على ذلك أولى وأحرى. وأيضا فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن السب يجب قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساب في مواضع والأمر يقتضي الوجوب، ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه، وكذلك أصحابه. هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه، فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد، والحرص عليه أشد، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء كلمته. ومعلوم أن هذا أوجب، فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة، وحيث جاز العفو له صلى الله عليه وسلم فإنما هو في من كان مقدورا عليه من مظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما. أما الممتنعون فلم يعفو عن أحد منهم، ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين وبعضهم آمن ابن أبي صرح، لأن هذين كانا مستسلمين مريدين للإسلام والتوبة. ومن كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه فلم يتعين قتله. فإذا ثبت أن السب كان قتله واجبا نعم حصل عليك سطرين وينتهي الدليل هذا الدليل نعم. قال ومن كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه فلم يتعين قتله. فإذا ثبت أن السب كان قتله واجبا، والكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتله بل يجوز قتله، فمعلوم أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله، وإنما تعصم دم من يجوز قتله. ألا ترى أن المرتد لا ذمة له، وأن القاطع والزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما؟ وأيضا
حلو.